الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. انظروا ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على داود عليه السلام، قال: فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بينا طرفا منه في الدرس الماضي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه وكان يتعاهدهم، وفي هذا بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الأعمال التي يطيقونها، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من العبادات التي يخاف على صاحبها الملل بسبب كثرة العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. فلذلك الله لا يمل حتى تملوا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، أو لن يمل حتى تملوا، بمعنى أنه لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يمل سبحانه من الثواب حتى تملوا من العمل. ما دمتم أنتم على العمل، الله يعطيكم ويثيبكم مهما عملتم. وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وإذن الأعمال تتفاضل فيما بينها. إذن في عمل حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، في كان عمل أحب، في عمل أفضل، في عمل أكمل، وهو العمل الذي يداوم عليه صاحبه ويستديم عليه صاحبه، وهو كان أحب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل الذي يداوم عليه صاحبه دل ذلك على تعلق صاحبه بالله، لأنه أحب ذاك العمل، والذي يحب الأعمال إنما يحب الله تعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا لعبد الله بن عمرو العاص واعظا له كما قرأنا الرواية: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، سمى ذكر رجلا مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني ترك قيام الليل من غير عذر، ولذلك ذم لأنه قد تركه. أما الذي يترك قيام الليل بعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فكان يقول له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فقوله لعبد الله بن عمرو العاص أن يقتصد في العبادة، وألا يشدد على نفسه بأن يكلف نفسه ما لا تستطيع، ليس ذلك لمصلحة فقط نفسه جسده، بل لمصلحة دينه، لمصلحة دينه حتى يستمر على العمل، لأنه ما كان يطيق. لذلك عبد الله بن عمرو العاص في لما كبر قال: ليتني أخذت بوصية رسول الله، برخصة رسول الله، ليتني أخذت. والسبب لماذا يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله ولست تاركا شيئا كنت أعمله؟ لأنه ما زال يداوم حتى كبر سنه، بل حتى مات. طبعا قد يطيق أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو شاب، لكن إذا كبر سنه ربما لا يستطيع هذا. قد يطيق أن يقوم أكثر الليل وهو شاب، لكن إذا كبر سنه لا يستطيع ذلك. لكن مع ذلك كان لا يترك، يداوم على العهد الذي كان الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، العهد الذي فارق النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ولذلك قال هنا: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الشراح يقولون في هذا الحديث ذم ترك قيام الليل إذا كان بغير عذر، في هذا الحديث ذم ترك قيام الليل إذا كان من غير عذر، مع أن قيام الليل ليس بواجب، سنة، لكن النبي هنا ذم من داوم على ترك قيام الليل، كل يوم ما بيقوم الليل. فعجبا نقول إذا كان هذا ذم ترك قيام الليل من غير عذر، فما بالكم بترك صلاة الفجر من غير عذر؟ إذا يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يكره للإنسان أن يقطع العبادة، لا ينبغي له أن يقطع عبادة. قالوا: ولو لم تكن، وإن لم تكن واجبة، ولو كانت سنة. يا نساء في مصلى النساء يسكتها صغار، الله يبارك فيكم، فقالوا فيه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، يعني لو كانت سنة، لكن لا ينبغي أن يقطعها. وقد مر معنا في أبواب قيام الليل أن عادة السلف، هذه عادة عندهم، كان الواحد منهم إذا سلك طريقا إلى رب العالمين أحب أن يكمله ولا يقطعه. إذا كان له عادة في عبادة أو ذكر أو ورد أو هذا من عاداتهم أنه يستمر عليه. وهذا طبعا في نقص في تربية هذا الجيل في زماننا، إنه ربما بيمشي فترة عنده مدة بيزداد عنده الإيمان زيادة عالية، بيقوم الليل بثمن ركعات، بعدين بيقطع سنة وسنتين ما بيصلي ركعتين. ليس هذا من عادة السلف، ليس هذا الهدي النبوي أيها الإخوة. قم ركعتين واستمر على ركعتين وداوم عليها، جزاك الله خير، داوم عليها ركعتين واستمر، لكن لا تقطع. كم أناس بدأوا بتعلم القرآن وقطعوا، جاءت عنده لحظة من اللحظات أنا بدي أحفظ القرآن، بيبدأ بأسبوع بيختم جزء حفظا بعدين بيقطع. لا يا أخي، احفظ نصف صفحة كل يوم، احفظ نصف صفحة، خليك في الشهر اختم جزء، في شهرين اختم جزء، واستمر على ذلك، خير من أن تقطع. فمن عادة السلف أنهم إذا عملوا عملا استمروا عليه وما قطعوه. ولكن سبحان الله ما جاءت الأجيال بعد ذلك، أصبح الواحد أي عمل من أعمال الدين
بيبدأ فيه وبقطع، بيبدأ فيه وبقطع. حتى أيها الإخوة، أعمال الدين أصبحت لا تؤثر في قلوبنا. تعرفون لما؟ لأن مثال ذلك مثال الذي يبحث عن ماء، يريد أن يبحث عن ماء في الأرض، فيحفر هنا مترا، وهون يحفر متر، وهنا يحفر متر، وبعد ذلك يحفر متر ولا يخرج ماء، ما بنزل في الأرض. لكن بقولوا لا، أنت اجعل في مكان واحد وركز عليه وظلك احفر واحفر احفر، تنزل لتحت تجد الماء بإذن الله. فهو مرة، حتى طلاب العلم مرة بيتعلم فقه، بيبدأ باب من الأبواب، يقول والله يا أخي الفقه طويل هذا، خلينا نتعلم حديث، بيبدأ باب من أبواب الحديث، والله الباب هذا طويل، بسم الله على التفسير، فيتنقل ويتحول، وفي النهاية لا يستفيد من أي علم من العلوم، في النهاية لا يستفيد من أي علم من العلوم. فالسلف كانوا يركزون في الأبواب. كذلك في العبادة، في العبادة اجعل لك نصيبا ولو كان يسيرا. هنا النبي قال لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وهذه نعمة من رب العالمين، أن يداوم العبد على الأعمال الصالحة ولو كانت مندوبة ولو لم تكن واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، ناصحا له، موجها له، مخبرا له، أخبر هو عبد الله بن العاص عن حاله، فالنبي وجهه في هذا، رفق النبي بأمته ومتابعته لأصحابه. وكذلك عبد الله بن العاص أخبر ما عنده من الأعمال الصالحة للمصلحة، وما ولم يقله هذا رياء، ففي ذلك جواز إخبار الإنسان عن الأعمال الصالحة التي عنده لأجل المصلحة، إذا في مصلحة. وكذلك يستحضر في نيته أنه لا يريد إلا رب العالمين، إلا وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك هنا في هذا الحديث إشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام، فالنبي أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقتدي بالأنبياء، بنبي الله داود، وكان أعبد الناس، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وكذلك من فوائد هذا الحديث قالوا أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، النفل المطلق لا ينبغي أن يحدد، يختلف باختلاف الأشخاص. فلو واحد صام 5 أيام من كل شهر يجوز، 10 أيام من كل شهر يجوز، 7 أيام من كل شهر يجوز، يجوز أن تصوم ما شئت، هذا نفل مطلق، نفل مطلق. صلى في النهار 20 ركعة 30 ركعة لا بأس، نفل مطلق، بخلاف مثلا السنن الرواتب اللي هي مقيدة بأوقات أو بأزمان مخصوصة بأعداد مخصوصة. لكن النفل المطلق لا ينبغي أن يحدد، فيختلف باختلاف الأشخاص. هناك ناس بعض السلف كان يصلي 300 ركعة في اليوم، كان يصلي 300 ركعة في اليوم، يركع 300 ركعة، كان بعضهم يصوم يوما يفطر يوما. إذن الطاقات تختلف من واحد لآخر، فالنفل المطلق لا ينبغي تحديده، فيجوز أن تكثر أو تقل، بشرط كما ذكرنا ألا تشدد على نفسك وأن تداوم على ما ألزمت به نفسك. فواحد ألزم نفسه أن يصوم 10 أيام من كل شهر، بسم الله، لكن استمر عليها، 3 أيام من كل شهر استمر عليها، يعني أسلك هذا الطريق واستمر عليه. وذكرنا الدرس الماضي حكم صيام الدهر، وأن الصحيح إما الكراهة وإما التحريم. والسبب أيها الإخوة، السبب أن الإنسان لا يشدد على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال فإن لزوجك عليك حقا، حق الزوجة، ولزورك عليك حقا. ما معنى الزور؟ الزائر يعني الضيف. وما معنى الزور؟ ما هو حق الضيف؟ حق الزور ما هو؟ القيام بإكرامه، خدمته، تأنيسه بالأكل معه. فأنت لما يأتيك ضيف وأنت صائم، كيف ستؤنسه بالأكل معه؟ إذا بتصوم كل يوم كل يوم، كيف ستؤنسه؟ كيف ستقوم بإكرامه؟ لا تستطيع، من طول القيام أو طول الصيام، من طول القيام أو طول الصيام. قال ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. لذلك أيها الإخوة، هناك في الدين حقوق كثيرة ينبغي أن تقوم بها. من خلال حديث عبد الله بن عمرو العاص يبين لنا أن الدين ليس صيام وقيام، في حقوق أخرى. يعني يا عبد الله بن عمرو العاص لا تتخيل أن الدين الذي تنتسب إليه أن تصوم النهار كل يوم وأن تقوم الليل كل ليلة، ليس هذا الدين. الزوجة لها حقوق، كيف ستؤدي حقوق زوجتك إذا كنت قائما صائما كل يوم عندك هذا البرنامج؟ لا تستطيع. كذلك الضيف له حقوق، الجسد له حق، وطبعا غير ذلك من الحقوق الكثيرة. إذا الإنسان صام كل يوم وقام كل يوم لا يستطيع أن يقوم بهذه الحقوق. ثم قال لهم واقرأ القرآن في كل شهر، يعني في كل شهر مرة واحدة. ومنه أخذ بعض أهل العلم كراهة أن يترك الإنسان قراءة القرآن في أقل من شهر، أو في أكثر من شهر عفوا، في أكثر من شهر، يعني لا ينبغي أن يزيد عن شهر. يعني الأصل أن يكون لأحدنا أقل شيء كل شهر ختمة، كل شهر ختمة أقل شيء، يعني أن تمرر القرآن الكريم على لسانك كل شهر مرة، بأن تقرأ جزءا كل يوم. إذا قرأت جزءا كل يوم تقرأ القرآن كل بالشهر مرة واحدة. النبي قال له اقرأ القرآن في كل شهر، هكذا بدأ معه، هكذا بدأ معه في كل شهر. فقالوا هذا أقل شيء، أنك تقرأ في كل شهر القرآن، تختم القرآن كل شهر بأن تقرأ كل يوم جزء. وبعضهم بعض أهل العلم عد من زاد عن ذلك بأشهر أنه هاجر لكتاب الله، أنه قد هجر كتاب الله. النبي قال في كل شهر، يعني لا تزد القرآن الكريم أن تفارقه أكثر من شهر. شهر اختم كتاب الله عز وجل في شهر، اقرأه في الشهر مرة واحدة. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 20، أطيق أفضل من ذلك اقرأه في كل 10. كل 10 يعني كل يوم اقرأ 3 أجزاء. إذا قرأت 3 أجزاء من القرآن تختم القرآن في كل شهر. يا نبي الله أطيق أفضل من ذلك، قال فقرأه في كل 7، فقرأه في كل 7. وقاله ولا تزد على ذلك. قال في رواية فلم أزل أطلب إليه، قال حتى قال في كل 5 أيام، في كل 5 أيام. في رواية صحيحة قال إني أجدني أقوى من ذلك، قال فقرأه في كل 3. في كل وفي سنن أبي داود لا يفقهه من قرأ القرآن في أقل من 3، لا يقرأه من قرأ القرآن في أقل من 3. وعند سعيد بن منصور في سننه قال اقرأ القرآن في 7، يعني في 7 أيام أو 7 ليالي، ولا تقرأوه في أقل من 3، لا تقرأه في أقل من 3. فلذلك أيها الإخوة مجموع الروايات يتبين أنه في شهر، في 20، في 10، في 7 أو في 7 ليال، إلى أن وصل إلى 3، ولا يوجد رواية أقل من 3، لا يوجد رواية أقل من 3 ليال. يعني لا يوجد رواية اقرأه في ليلة، في ليلة أو في ليلتين، قال في 3. لما؟ لأنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزد على ذلك، قال هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة، والإرشاد إلى تدبر القرآن. وقد كان السلف للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم. قال فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7. سلف بعضهم قال أو أكثرهم في 7، قال وكثير منهم في 3. كثير من السلف كان يختم القرآن في 3 أيام، يقول كثير منهم، يعني كل يوم يقرأ 10 أجزاء، كل يوم يقرأ 10 أجزاء في نهاره وليله، كل يوم وليلة. قال وكثير في كل يوم وليلة كثير في كل يوم وليلة. قال وبعضهم في كل ليلة وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا. طبعا روايات ثمان ختمات إنه كان بعضهم يختم القرآن ثمان مرات في اليوم ويختم القرآن ثلاث مرات في اليوم والليلة، هذه طبعا ذكرت وذكرها الإمام النووي في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، وذكر عن بعض السلف الذين كانوا يختمون القرآن ثلاث ختمات في اليوم، لكن والله أعلم فيها مبالغة، يعني لم ترد فيها أسانيد صحيحة ثابتة أن فلان ختم القرآن ثلاث ختمات كل يوم أو ثمن ختمات كل يوم. ثمن ختمات كيف ثمن ختمات كل يوم؟ يعني لو قرأ القرآن الفاتحة للناس في اليوم والليلة كم سيأخذ من الوقت؟ ثمن ختمة ثمن مرات يختم القرآن، يعني هذا فيه شيء من المبالغة، فيه شيء. لو قال ختم مرة، نعم ثبت عن عثمان أنه قام القرآن في ليلة، هذا ثبت، متبل نقل بعضهم التواتر في ذلك أنه قرأ القرآن في ليلة، ختم القرآن في ليلة، وكثير من السلف كذلك كانوا يقرأون القرآن في ليلة، لكن أكثر حالهم أنه كان يقرؤون القرآن في ثلاث، في ثلاث. فذلك اختلف العلماء هل يجوز أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال أو لا يجوز. قال الإمام الحافظ بن حجر في الفتح قال قراءة القرآن في ثلاث، قال هو اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من السلف وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن فيما دون ذلك. قال النووي والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص. قال فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل به المقصود من التدبر استخراج المعاني. كذا قال من له شغل بالعلوم من مهمات الدين فيختلف، قال من شخص لآخر. قال فالأولى ألا هنا في حاله إذا استطاع أن يختم القرآن في أقل من ثلاث قال يجوز. والحافظ بن حجر قال النهي هنا أنه لا تقل القرآن أقل من ثلاث ليس للتحريم، ليس كما أن الأمر ليس للوجوب، اقرأه في عشرين اقرأه في عشرين ليس للوجوب. قال ابن حجر وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني ابن حجر بيقول هذا قول غريب عنهم أنهم قالوا يحرم يعني حرام أن تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهذا صحيح، يعني أنهم قالوا يحرم هذا قول غريب، الأصل عدم الحرمة أيها الإخوة، النهي هنا لا يقتضي التحريم، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه، شوف العلة من قرأ في أقل من ثلاث. والله أعجبني بعضهم من جمع، لأنه يا إخواني لم يرد عن واحد من السلف واثنين وثلاثة بل عشرات كانوا يختموا القرآن في أقل من ثلاث ليالي، يعني بعضهم كان له في اليوم والليلة ختمة، وثبت أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، 60 مرة يعني كل يوم يختم ختمتين، 60 مرة كل يوم الإمام الشافعي كان يختم ختمتين، يعني ختمة بالليل وختمة بالنهار، ثبت هذا عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فالقول أنه يحرم أقل من ثلاث أن يختم القرآن فيه نظر، لكن لو قلت الجمع وهذا من جمع حسن أن هناك فرق بين تدبر القرآن وبين قراءة القرآن، فرق بين القراءة والتدبر. الحديث لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، لا يفقهه، يعني مستحيل واحد في أقل من ثلاث ليال يقف مع الآيات ويتأمل ويتدبر، مستحيل تمر به آية ويتأمل بها. اللي بده يقرأ في أقل من ثلاث بده يختم القرآن في يومين، يختم القرآن في ليلة، في يوم وليلة، هذا سيقرأ القرآن لكن دون تدبر وتأمل. لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، فقال من أراد أن يختم القرآن بالتدبر ثلاث فما فوق، أقل من ثلاث إنما هو لقراءة دون التدبر، وهذه التي كان يقرأها السلف في اللي هي ختمات القراءة فقط، وختمات التدبر يجعلونها وحدها. والأصل أيها الإخوة حقيقة أن يجعل الإنسان لنفسه نصيبا من التدبر. شوفوا تعليق الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه وتعليقاته ذهبية، قال: والله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار الثابتة عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع وإرشاد الجاهل وزجر الفاسق إلى آخر ما ذكر، قال: إنه لمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. إنه لمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. قال بعضهم: يا ابن مسعود، ختمت القرآن في ليلة. قال: هذا كهذ الشعر، هذا كهذ الشعر، يعني لا تستعجل، اقرأ القرآن بتأمل وترون. فإذا أقل من ثلاث، اللي كثير من السلف كان يقرأ في أقل من ثلاث، إنما هو قراءة، لكن تدبر ثلاث ليال فما فوق. وعلى كل حال زي ما بيظل يقول الشيخ محمد حسين يعقوب: ده أنتم ما تزعلوش مني، يعني اللي زعلان يقول ثلاث أيام، شو يا شيخ ثلاث أيام، شو ليلة؟ لا يا حبيبي، تشدش حالك، كل شهر جزاك الله خير اختم. احنا بالنسبة لنا على ضعفنا كل شهر، كل 20 يوم اللي له كل 20 يوم ختمة، كل 10 أيام كذلك ختمة، جزاه الله خير وبارك الله فيه، بس يستمر عليها، يستمر عليها لأنه بيسمع هذه الهمم العالية. شو كل 3 ليالي؟ يعني كلهم 10 أجزاء؟ شو كل كذا؟ لا، هذا شيء، هذا فوق مستوانا. نقول جزاك الله خير، تبقى على حالك، كل شهر ختمة اختم، كل 20 اختم ختمة، كل 15 يوم، يعني لو قرأت كل يوم جزئين تختم كل 15 يوم ختمة. فكان السلف يقرؤون في 3 ويقرؤون في أقل من 3، وروي عن هذا الكثير منهم هذا القول. فلذلك ابن حجر يقول: وأغرب الظاهرية، يعني أتباع ابن حزم الظاهري، أنهم قالوا يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3. وقال النووي: وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، إنما هو بحسب النشاط والقوة، بحسب النشاط والقوة. فمن كانت قوته ونشاطه أن يقرأ القرآن، ربما تأتي عندك لحظات تقرأ 5 أجزاء و10 أجزاء، خلي هذه الهمة نشاط وقوة، وربما تكتفي بجزء أو بجزئين، وهذا أمر حسن، لكن يلتفت كذلك مع القراءة للتدبر. وهنا عبد الله بن عمرو العاص يقول: أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده حتى قال: ليتني لما كبر، ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تعليق لبعض أهل العلم على هذا الكلام، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.